مسلم.
أحاط بجانب، فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لقوله فقامت امرأة من خطة النساء سفع الخدين، لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشرطا بحمرة، وهذا يدل على أن جابرا رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى بالمجامع والمحافل. هكذا قال بعض أهل العلم. ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم، والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحظ الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنة، ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت في هذا. ويحمل ما ذكر إما على أنها امرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أو يحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب، لأن الناس كان لهم حالان، الحال الأولى الحجاب، الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه، ثم نزل وجوب الحجاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز مراجعة العالم في الأمر المشكل، لأنه قلنا لما يا رسول الله، ولكن هل سؤالهن هنا سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر حظا في النار؟ الجواب هو الثاني، سألنا لا عن ذلك من أجل أن يتجنبنا، لا شك في هذا، لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشكاية، بل يصبر ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلما جاءه شيء جاء يشكو، هذا غلط. الإنسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به، وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط، لما في ذلك من قلة الصبر وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. وفيه أيضا ذم من يكفر العشير، يعني الصاحب الملازم، ومن يكفر أن يجحد حقه ولا يقوم به. والنساء كذلك، لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بما يجب عليها لزوجها، لو أحسن إليها الدهر كله ثم أصابها بسوء مرة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. وفي أيضا فضيلة نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حثهن يا محمد وين أنت اليوم، لما حثهن على ذلك جعلنا يتصدقن من حليهن. وفيه دليل أيضا على جواز تصرف المرأة في مالها بغير إذن الزوج، لقوله تصدقنا من حليهن، مع أن الحلي مما يتعلق به غرض الزوج، ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي، لقوله تصدقنا من حليهن، ولكن ليس فيه دلالة إطلاقا. وأين الدلالة؟ لو قلت مثلا الإنسان صاحب الماشية الذي يجب عليه الزكاة بالإجماع، لو قلت تصدق ولو ما شئت، هل يدل على عدم الوجوب؟ لا يدل. ولكن سبحان الله، الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه قد يضيع في الاستدلال. وفي أيضا جواز بسط الثوب لتوضع فيه التبرعات والصدقات، ولكن إذا وجد بدله شيء فإنه يكتفى به، كما لو حمل الإنسان صندوقا أو كرتونا أو ما أشبه ذلك أو كيسا يكتفى به. لكن لعل بلال لم يستعد لذلك ولا ظن أن هذا سيكون. نعم. الحديث واحد.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
هذا أصح مما سبق في أنه لا يسن لها أن يقال الصلاة جامعة، لأنه قال لا نداء ولا شيء أبدا، يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس. ولكن هل قوله ولا نداء ولا شيء هل ينافي قول الإمام استووا سووا الصفوف أو لا؟ أو لا، الظاهر أنه لا ينافي، لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة بل هو لإقامة الصفوف، ومراده ولا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة، أما الصفوف فلا علاقة لها في هذا، فيجوز للإمام بل يسن للإمام في صلاة العيد أن يأمر الناس بتسوية الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي بها صفوف.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة
رضي الله عنه. في هذا الدليل على انقياد الخلفاء السابقين بما دلت عليه السنة، فإن ابن عباس كتب لابن الزبير يبين له أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاة العيد فلم يؤذن لها، وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم الصلاة ففعل. وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي، وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامة الحجة وإبراء الذمة، والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة؟ فقال لا يا أبا سعيد، قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده، لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف.
نعم، في هذا الدليل على أن يوم العيد تكون صلاة فيه قبل الخطبة، ولكن بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة، وبينت لكم أن السبب هو انصراف الناس عنها.
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحويض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا
قول مالك رحمه الله أو قول المبوب باب إباحة خروج النساء في العيدين. التعبير بالإباحة فيه تساهل، لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباح، اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي، فهنا يصح فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب، ولكنني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى مصلى العيد. والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى، وأن ذلك سنة تتاب عليه ويقربها إلى الله، لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج على وجه العادة. والعواتق وذوات الخدور، يعني العواتق ذوات النسب والحسب، وذوات الخدور اللاتي يبقين في خدورهن لا يخرجن إلى الأسواق. وأمر حيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، فإذا دخلته فصلي ركعتين ولا تبع ولا تشتري فيه لأنه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية أنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحويض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
في هذا دليل على ما سبق أن ذكرنا على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمرت الحويض باعتزاله. واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا، فيكبرون جميعا، وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم. وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة، ويحتمل أن تكون الباب معنى مع، يعني يكبرون مع تكبيرهم، ولا يلزم من المعية، لازم منها المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا، لأن النص محتمل. ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده، لأن الأصل عدم الاجتماع، فيكون كل واحد يكبر. وفي هذا دليل على أن الناس مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير لقوله فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس، وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال لتلبسها أختها من جلبابها.
في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة. وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب، الجلباب مثل العباس عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها. ويدل ذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون على الجباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها، بل قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا الدليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجباب إلا على سبيل العارية، ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها. ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار، فهذا لا بأس أن تمتنع منه. بعض الناس إذا أعارته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر، ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط فيجتمع جنايتان، جناية التصرف في ملك الغير وجناية الغلط. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا استعار كتابا أن يعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه. أما تصريح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز، أما القول بالجواز فلأن هذا يعني أن تصحيح الخطأ في مصلحة، وأما عدم الجواز فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده مثلا إذا وجه خطأ ضربه بالقاموس أو ما أشبه ذلك. نعم. لا بأس أن يمتع السيارات الآن، يعني لا تعلها إلا إنسانا تثق به تماما، من حيث العقل وعدم الطيش، لأن يعني بعض الناس إذا كان سيارة ليست له تجده يعبث فيها عبثا ربما يخلب المروءة. نعم. نعم نعم. هذا المراد، المراد المصلى. الصلاة يعني مكان الصلاة. نعم.
بارك الله فيك شيخ، ذكرنا بأن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة.
نعم.
فكيف توجيه قوله يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر، وبكذلك بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيض والعواتق، فما
من قال بالوجوب؟
أنا حقيقة سمعت بعض طلاب العلم الموجودين.
فتسلك على طلاب العلم.
يعني يذكرون هذا.
طلاب العلم الآن يبانين على أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنهم لا يعبؤون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين، وهذا خطأ وضرر. أولا أن العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب، هذه واحدة ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب. وثانيا يجب على الإنسان أن يرجع إلى كلام العلماء السابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلماء أنه ليس الوجوب ثم يقول الأمر الوجوب، مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرف شيء، بس نسك الأمر الوجوب والنهي للتحريم وخلاص، كل أمر هو الوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي هو للتحريم وربما يجعله من كبائر الذنوب. هذا غلط، هذا مسلك ليس بجيد. فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل الوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل الاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر الاستحباب. نعم.
باب
ثلاثة، خذ ثلاثة.
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
الخرص ما يعلق بالأذن، والسخاب قلادة، قلادة تتقلد بها المرأة. وقوله في هذا الحديث فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها يدل على أنه ليس قبل صلاة العيد سنة ولا بعدها سنة، وهو كذلك فإنه لم يرد لها راتبة قبلها ولا بعدها. وأما إذا كان لسبب فما كان لسبب فإنه يتقيد به، وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد، يعني تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام. أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية المسجد، لأنه إذا جاء سيباشر الصلاة، وبعد الصلاة سوف يعظ الناس ويوجهه ويخطب فيه ثم ينصرف الناس، فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام. أما المأموم فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا مصلى مسجد فيدخل في العموم. نعم.
وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سعى سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بإيش؟ بالأعلى والغاشية. وعلى هذا ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس، أحوال الجو مثلا، فإذا كان الجو باردا فهنا قد نقول الأفضل أن تقرأ بإيش؟ بسبح والغاشية. وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ بقاف واقتربت الساعة، لأن لا يشق على الناس، فيحصل على السنة بدون مشقة. نعم يا سليم.
عبد الله عنك يا شيخ، مر علينا في الدرس ان النساء يحتاجن تكبير الناس.
نعم. لا لا لا، بدون علو، بدون عنوان. المرأة في مجامع النساء في مجامع الرجال الأفضل لها أن لا ترفع صوتها. ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الإمام أمرت بالتصفيق، لكن المراد أن يكبرن يعني يتابعون. نعم، لا بتكبيرهم، تكبيرهم هذا الذكور. نعم يا محمد.
الغالب ان الامام يظن منها يعني اصول الاسلام والامور التي اتبع فيها الناس كتصور غالبا، فلو هل من الاحسن لو قرا قاف والخبر يعني يقصر الخطبه نظرا لتطويل هذه، لان الناس يملون من التطويل، هل يقصر الخطبه على ان هذا الموجود؟
أنت عرفت أنه مر علينا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فليجعلها يعني على وجه الله يمنع، لكن لا يدع السنة من أجل أن يطول الخطبة. نقول افعل السنة والخطبة حسب الحال.
والعكس
كيف؟
قراءة.
العكس إيش؟
يقرأ قاف والقمر، لأن فيه مواعظ عظيمة وفيه
هذا ما أقول لك،
لكن قصر الخطبة تقصيرا
لا ما هو صحيح، ما أحد يقصر يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أما بعد أيها الناس اتقوا الله والسلام عليكم. لا بيتكلم، لا بيتكلم، 10 دقائق كثير. نعم يا خالد. نعم. وهو الإفراد. وما هو المحكم؟ هذا مؤول فيها، هذا في الحج وين لك إلى 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 أن يأتي الدرس بعد ليلة إن شاء الله. أنا رجحت هذا، رجحت الإفراد، لأن الأصل عدم الاجتماع، هذا الأصل أن كل إنسان يكبر بنفسه. بالاجتماع اي ما في شك، الناس جالسين ينتظرون الصلاة. نعم. ثلاثة.
وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي واقد الليثي أنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. باب الرخصة في اللعب.
السياق الأول أحسن، لأن الأول ذكر قاف واقتربت، وهذا قدم اقتربت. وفي هذا الحديث دليل على تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث سأل من؟ أبا واقد الليث. وفيه أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر، وفوق كل ذي علم عليم. وفي أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يتواضع للحق، إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول دونه علما ورتبة، لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. ومن أضرب ما مر بي أننا كنا نختبر صغارا فيما سبق مدة طويلة، فسألته أين الضمير فيما إذا قلت زيد قام، الضمير في قام، قال الضمير خفي يعني مستجرا، فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب، لأنه أجاب في المعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين أو أحسن. هذا استفدنا من هذا الطالب. نعم.
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد، وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
في هذا الحديث وما يأتي بعده دليل على يسر الإسلام وسهولته، وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون سائغا في غير هذه المناسبة. العيد يوم فرح، يفرح المسلمون بالعيد، أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركنا من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليه، فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال في الجارتين إنها أيام عيد. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد، وهو أن الأيام أيام عيد. فهل نقول هذا التعليل يضم إلى قول الجاريتان؟ فنقول لابد من شرطين: أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس، والثاني أن يكون في أيام العيد. هذا محتمل وهذا يحتمل هذا وهذا. إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين، وإن أخذنا بالعموم وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا شرطا في الجواز بدون أن يقيده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان، فهذا يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد، لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح والسرور. ونظير ذلك ولكنه ضده أن تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحج على الميت كم؟ 3 أيام، لأن نفسه تكون منقبضة مع المصيبة، تحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزن ويخرج ما في النفس من الحزن، فرخص لها في 3 أيام فقط. وهذه من حكمة الشرع، أن الشرع لا يشق على النفوس والحمد لله. ومن ثم وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت اسكت سكته اسكت ولا ضربته، خلوا يصيح حتى يقضي وطره وبعدين يسكت، لأنه في نفسه شيء، في صدره شيء يحتاج إلى تفريج، خلوا يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربته. أو بعض الناس يقول اسكت ولا جاك الذيب ولا جاك الكلب فينزعج حقيقة، بعض الناس والعياذ بالله ما يعرف ربه. فعلى كل حال هذا مما يدلنا على أن الإسلام دين فطرة، دين فطرة. ففي هذا الحديث دليل على أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ذلك، وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ أقر الجاريتين، حتى إنه كان مسجل نائما فكشف عليه الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر إنها أيام عيد. وفي أيضا جواز الدف، يعني أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف. فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر من استعمل الدف فلهذا استعملوا، ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبل وأسهل، ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع والتحريم، فنقتصر على ما ورد ونقول لا يجوز من المعازف إلا الدف فقط، أما الطبل والمزمار فلا يجوز. التنكة ننظر هل هي أشد وقعا وتأثيرا من الدف أو دونه، إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر، إن كانت أكثر منعناه كما نمنع الطبل وإلا فلا. وكذلك الصحن، لكن الصحن أظنه دون الدف، ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف، وعلى هذا فيتقيد بإيش؟ بالدف دون الطبع. وقولها رضي الله عنها ليستا بمغنيتين، يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل، يعني هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان شيئا مرة فلا يقال إنه مغني، ولكن يقال غنى. المغني من اتخذ الغناء ايش مهنة له، هذا المغني. وفي ايضا ان دين الاسلام ولله الحمد شارك غيره من الاديان في مشروعية الاعياد، وانه ليس هناك عيد في الاسلام الا الاعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا. فلا عيد لتولي الملك السلطة، ولا عيد أيضا لأي شيء من الأشياء إلا ما كان مشروعا مثل إيش؟ الأضحى والفطر ويوم الجمعة 3 أيام، أما غيرها فلا، لأن نعلم نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدر أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقيموا للانتصار عيدا، لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام 10 أحوال ولا غير ذلك. ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير، حتى أن الله سماه يوم الفرقان ولا نظير له. لا، ومع هذا لم يقيم المسلمون له عيدا. طيب، العيد بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله؟ نعم مثله، ليس بعيد وليس بمشروع. كل أعياد سوى الأعياد الثلاثة النحر والفطر والجمعة ليست بمشروعة. نعم.
الباب في الباب يا شيخ ما كملنا الباب.
كيف؟
ما كملنا الباب.
طيب كمل.
وحدثني أبو الطاهر.
طيب أيضا فيه حديث في آخر الحديث. وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني برجائي وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فأقدروا قدر الجارية العربة الحديث السن. في هذا دليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار، وهذا كثير. يوجد ألعاب حرام بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار لا بأس بها، لأن الصغير لا بد أن يعطى شيئا من الفسحة حتى ينطلق ولا ينحصر من أصل في كذا يا آدم وين رحت أخبر بالصدق. طيب وفي أيضا فيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام. وفي أيضا دليل على جواز نظر المرأة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون. وفيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أهله، حيث مكن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريد هذا. كانت صغيرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان سنها؟ 18 سنة، صغيرة، فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون. وفي هذا دليل على أن الحبشة يحبون اللعب، أليس كذلك؟ نعم. ولهذا كان يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذلك لخفة نفوسا خيرية تحب اللعب وتحب المرح كثيرا. فهل نعطيهم الحرية فيما كان مباحا؟ نعم نعم، تحطيم الحرية بما كان مباحا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو.
الله أكبر، شيء عجيب. يعني قوم يعرضون في المسجد، لأن اللعب الحراب كاللعب البنادق عندنا والسيوف، يلعبون في المسجد، أو قصدي العرضة يفعلونها في المسجد. ما أظنكم لو أنها فعلت الآن؟ نعم، لكان بعض الناس يأتي من المسجد على من فيه، لأن هذا عندهم من أعظم المنكر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، مكنهم يلعبون في المسجد. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصر. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحل ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود، وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته. وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعين وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو، لكنها له مباح. والظاهر والله أعلم سياق مسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر أن ذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت
مسلم
أحط بجانب. فدل هذا على أن الصدقة من أسباب النجاة من النار. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب تغطية الوجه، لا يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لقوله فقامت امرأة من خطة النساء سفع الخدين، لأن سفع الخد معناها أن يكون أسود مشرقا بحمرة، وهذا يدل على أن جابرا رآها، فيكون فيه دليل على جواز كشف المرأة وجهها حتى بالمجامع والمحافل. هكذا قال بعض أهل العلم. ولكننا نقول إذا جاء الحديث مشتبها مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل المشتبه على الصريح لأنه محكم، والصواب أن هذا لا يجوز، أن كشف المرأة وجهها بحظ الرجال لا يجوز لما في ذلك من الفتنة ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بحثت فيها. ويحمل ما ذكر إما على أنها امرأة كبيرة السن، وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها، لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أو يحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو قبل وجوب الحجاب، لأن الناس كان لهم حالان، الحال الأولى الحجاب والحال نعم الحال الأولى قبل وجوب الحجاب وهو كشف الوجه، ثم نزل وجوب الحجاب. ومن فوائد هذا الحديث جواز مراجعة العالم في الأمر المشكل، لأنه قلنا لما يا رسول الله، ولكن هل سؤالهن هنا سؤال اعتراض ولا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكن به أكثر راحة في النار؟ الجواب هو الثاني، سألنا لا عن ذلك من أجل أن يتجنبنا، لا شك في هذا، لا اعتراض على قول الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر الشكاية، بل يصبر ويحتسب ولا يكون كالمرأة كلما جاءه شيء جاء يشكو، هذا غلط. الإنسان العاقل الرجل الحازم يتصبر ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به، وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء يشكو هذا غلط، لما في ذلك من قلة الصبر وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. وفي أيضا ذم من يكفر العشير، يعني الصاحب الملازم، ومن يكفر أن يجحد حقه ولا يقوم به، والنساء كذلك، لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بما يجب عليها لزوجها، لو أحسن إليها الدهر كله ثم أصابها بسوء مرة واحدة قالت ما رأيت خيرا قط. وفي أيضا فضيلة نساء الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهن يا محمد وين أنت اليوم، لما حتمنا على ذلك جعلنا يتصدقن من حليهن. وفيه دليل ايضا على جواز تصرف المراه في مالها بغير اذن الزوج لقوله تصدقنا من حليهن، مع ان الحلي مما يتعلق به غرض الزوج، ومع ذلك لم يمنعهن النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقه. استدل بعض العلماء بهذا الحديث على انه لا زكاه في الحلي لقوله تصدقنا من حليهن، ولكن ليس فيه دلاله اطلاقا. واين الدلاله؟ لو قلت مثلا الانسان صاحب الماشيه الذي تجب عليه الزكاه بالاجماع، لو قلت تصدق ولو ماشيه، هل يدل على عدم الوجوب؟
لا
يدل. ولكن سبحان الله، الانسان اذا اعتقد قبل ان يستدل فانه قد يضيع في الاستدلال. وفي ايضا جواز بسط الثوب لتوضع فيه التبرعات والصدقات، ولكن إذا وجد بدله شيء فإنه يكتفى به، كما لو حمل الإنسان صندوقا أو كرتونا وما أشبه ذلك أو كيسا يكتفى به. لكن لعل بلالا لم يستعد لذلك ولا ظن أن هذا سيكون. نعم، الحديث واحد.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الأنصاري أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.
هذا أصح مما سبق في أنه لا يسن لها أن يقال الصلاة جامعة، لأنه قال لا نداء ولا شيء أبدا، يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس. ولكن هل قوله ولا نداء ولا شيء هل ينافي قول الإمام استووا سووا الصفوف أو لا؟ أو لا، الظاهر أنه لا ينافي، لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة بل هو لإقامة الصفوف، ومراده ولا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة. أما الصفوف فلا علاقة لها في هذا، فيجوز للإمام بل يسأل الإمام في صلاة العيد أن يأمر الناس بتسوية الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي فيها صفوف.
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها، قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل، قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة
رضي الله عنه. في هذا الدليل على انقياد الخلفاء السابقين بما دلت عليه السنة، فإن ابن عباس كتب لابن الزبير يبين له أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاة العيد فلم يؤذن له، وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم الصلاة فتعال. وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي، وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامة للحجة وإبراء للذمة. والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة.
وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا 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 وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم ثلاث مرار ثم انصرف.
نعم في هذا الدليل على أن يوم العيد تكون صلاة فيه قبل الخطبة ولكن بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة وبينت لكم أن السبب هو انصراف الناس عنها. نعم.
باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحويض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا
قول مالك رحمه الله أو قول المبوب باب إباحة خروج النساء في العيدين. التعبير بالإباحة فيه تساهل لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباح، اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي فهنا يصح فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب، ولكنني لا أعلم أن أحدا قال بنهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى مصلى العيد. والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى وأن ذلك سنة تتاب عليه ويقربها إلى الله، لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج على وجه العادة. والعواتق وذوات الحضور يعني العواتق ذوات النسب والحسب وذوات الحضور التي يبقين في حضورهن لا يخرجن إلى الأسواق. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين لأن الحائض لا يجوز لها المكث في المسجد، وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام المساجد، فإذا دخلته فصل ركعتين ولا تبع ولا تشتري فيه لأنه مسجد.
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عضية أنها قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر. قالت: الحويض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس.
في هذا الدنيا على ما سبق ذكرنا على أن مصلى العيد مسجد، ولهذا أمرت الحيض باعتزاله. واستدل بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن التكبير يوم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا، وقد جاء ذلك يكبرن بتكبيرهم. وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة، ويحتمل أن تكون الباب معنى مع، يعني يكبرون مع تكبيرهم، ولا يلزم من المعية لازم منها المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا، يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادا، لأن النص محتمل. ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده، لأن الأصل عدم الاجتماع فيكون كل واحد يكبر. وفي هذا دليل على أن الناس مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير لقوله: فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحويض وذوات الخدور، فأما الحويض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها.
في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله عنها: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة. وفيه أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب. الجلباب مثل العباس عندنا، فلا بد أن يكون عليها جلباب يسترها. ويدل ذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكون الجلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها، بل قال لتلبسها أختها من جلبابها. وفي هذا الدليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونحوها، لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل العارية، ولهذا قال لتلبسها ولم يقل لتعطيها. ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن فيه خيرا كثيرا، ولهذا ذم الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر. أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة، كما لو كان بعض الناس إذا استعار أفسد المعار فهذا لا بأس أن تمتنع منه. بعض الناس إذا أعارته كتابا وجدته معلقا عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر، ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط، فيجتمع جنايتان، جناية التصرف في ملك الغير وجناية الغلط. ولهذا لا يجوز الإنسان إذا استعار كتابا أن يعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه. أما تصريح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز. أما القول بالجواز فلأن هذا يعني أن تصحيح الخطأ فيه مصلحة، وأما عدم الجواز فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة، بل تجده مثلا إذا وجه خطأ ضربه بالقاموس أو ما أشبه ذلك. نعم. لا بأس أن يمتع السيارات الآن، يعني لا تعلها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش، لأن بعض الناس إذا كان السيارة ليست له تجد يعبث فيها عبثا ربما يخل بالمروءة. نعم. نعم نعم. هذا المراد المصلى. الصلاة يعني مكان الصلاة. نعم.
بارك الله فيك شيخ، ذكرنا بأن صلاة النساء يوم العيد سنة مستحبة.
نعم.
فكيف توجيه قوله يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب مستدلين بهذا الأمر، وبكذلك بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيض والعواتق، فما
من قال بالوجوب؟
أنا حقيقة سمعت بعض طلاب العلم الموجودين.
أترك طلاب العلم.
يعني يذكرون هذا.
طلاب العلم الآن يبانين على أن الأصل في الأمر الوجوب، لكنهم لا يعبؤون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين، وهذا خطأ وضرر. أولا أن العلماء مختلفون، هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه للاستحباب؟ هذه واحدة ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب. وثانيا يجب على الإنسان أن يرجع إلى كلام العلماء السابقين، هل أحد قال بهذا القول؟ أما صبي في العلم يأتيه أمر يعرف بإجماع العلماء أنه ليس الوجوب ثم يقول الأمر الوجوب، مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفقه ما عرف شيء، بس مسك الأمر الوجوب والنهي عن التحريم وخلاص، كل أمر هو الوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام، وكل نهي هو التحريم وربما يجعله من كبائر الذنوب. هذا غلط، هذا مسلك ليس بجيد. فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل؟ إن قلنا بأن الأصل الوجوب، أما إذا قلنا بأن الأصل الاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براءة الذمة وعدم التأثيم، هذا هو الأصل، وعلى هذا فيكون الأمر الاستحباب. نعم.
باب
ثلاثة، خذنا ثلاثة.
باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها.
الخرص ما يعلق بالأذن، والسخاب قلادة، قلادة تتقلد بها المرأة. وقوله في هذا الحديث فصلى ركعتين لا لم يصلي قبلها ولا بعدها يدل على أنه ليس قبل صلاة عيد سنة ولا بعدها سنة، وهو كذلك فإنه لم يرد لها راتبة قبلها ولا بعدها. وأما إذا كان السبب فما كان لسبب فإنه يتقيد به، وعلى هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد، يعني تحية المسجد لمن جاء قبل الإمام. أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية المسجد، لأنه إذا جاء سيباشر إيش؟ سيباشر الصلاة، وبعد الصلاة سوف يعظ الناس ويوجهه ويخطب فيه ثم ينصرف الناس، فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام. أما المأموم فإنه إذا جاء قبل الإمام فيقال له لا تجلس حتى تصلي ركعتين، لأن هذا مصلى مسجد فيدخل في العموم. نعم.
وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا ابن إدريس حاء، وحدثني أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. باب ما يقرأ به في صلاة العيدين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر.
وسبق أنه يقرأ فيهما أحيانا بإيش؟ بالأعلى والغاشية. وعلى هذا ينبغي الإنسان الإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا، وينبغي أن يلاحظ في ذلك أحوال الناس، أحوال الجو مثلا، فإذا كان الجو باردا فهنا قد نقول الأفضل أن تقرأ بإيش؟ بسبح والغاشية. وإذا كان الجو معتدلا فليقرأ بقاف واقتربت الساعة لئلا يشق على الناس، فيحصل على السنة بدون مشقة. نعم يا سليم.
عبد الله عنك يا شيخ، مر علينا في الدرس ان سيكمل تكبير الناس.
نعم
يا شيخ، ما يمكن من الصوت صوت
لا 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 بدون علو، بدون علو. المرأة في مجامع النساء في مجامع الرجال الأفضل لها ألا ترفع صوتها، ولهذا أمرت المرأة إذا حصل سهو من الإمام أمرت بالتصفيق. المراد أن يكبر يعني يتابعون. نعم، لا بتكبيرهم، تكبيرهم هذا الذكور. نعم يا محمد.
الغالب التي معظم منها يعني أصول الإسلام والأمور التي ارتفع فيها الناس تكون غالبا، فلو هل من الأحسن لو قرأ قاف والقمر يعني يقصر الخطبة نظرا لتطويل هذا، لأن الناس يملون من التطويل، هل يقصر الخطبة على أن مثلا
أنت عرفت أنه مر علينا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فليجعلها يعني على وجه الله يمنح، لكن لا يدع السنة من أجل أن يطول الخطبة. نقول افعل السنة والخطبة حسب الحال. كيف؟ العكس إيش؟ هذا نقول لك.
لكن قصر الخطبة تقصيرا
لا ما صحيح. ما أحد يقصر يعني بيقول الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله، أما بعد أيها الناس اتقوا الله والسلام عليكم. لا بيتكلم، لا بيتكلم، 10 دقائق كثير. نعم يا خالد. نعم. وهو الإفراد. وما هو المحكم؟ هذا وين فيها؟ هذا في الحج
وغيره من الأحاديث.
وين؟ لك إلى أن يأتي الدرس بعد ليلة إن شاء الله. أنا رجحت هذا، رجحت الإفراد، لأن الأصل عدم الاجتماع، هذا الأصل أن كل إنسان يكبر بنفسه.
على طول الاجتماع هل
يكون خاص بالمسجد؟ بالاجتماع؟ اي ما في شك، الناس جالسين ينتظرون الصلاه. نعم ثلاثة.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الليثي أنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. باب الرخصة في اللعب.
السياق الأول أحسن لأن الأول ذكر قاف واقتربت وهذا قدم اقتربت. وفي هذا الحديث دليل على تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث سأل من؟ أبا واقد الليث. وفيه أيضا أنه قد يكون عند الأصاغر من العلم ما ليس عند الأكابر وفوق كل ذي علم عليم. وفي أيضا أنه ينبغي الإنسان أن يتواضع للحق إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو كان المسؤول دونه علما ورتبة لأنه قد يكون عند الصغير ما ليس عند الكبير. ومن أضرب ما مر بي أننا كنا نختبر صغارا فيما سبق مدة طويلة فسألته أين الضمير فيما إذا قلت زيد قام الضمير في قام قال الضمير خفي يعني
مستجر.
فرأيت أن أعطيه نملة كاملة على هذا الجواب لأنه أجاب في المعنى الذي ربما يكون مثل تعبير النحويين أو أحسن. هذا استفدنا من هذا الطالب. نعم.
باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن هشام بهذا الإسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن.
في هذا الحديث وما يأتي بعده دليل على يسر الإسلام وسهولته وأنه يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون سائغا في غير هذه المناسبة. العيد يوم فرح يفرح المسلمون بالعيد. أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا ركن من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم فيفرحون بذلك ويريدون أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفس. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال في الجارتين إنها أيام عيد. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء واحد وهو أن الأيام أيام عيد. فهل نقول هذا التعليل يضم إلى قول الجاريتان فنقول لابد من شرطين: أن يكون الضارب بالدف والمغني من صغار الناس، والثاني أن يكون في أيام العيد. هذا محتمل وهذا يحتمل هذا وهذا. إن بنينا الحكم على السبب قلنا لابد أن تكون جاريتين، وإن أخذنا بالعموم وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهمل شيئا شرطا في الجواز بدون أن يقيده، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال إنها أيام عيد ولم يقل وهما جاريتان، فهذا يدل على أن العلة المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد، لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح والسرور. ونظير ذلك ولكنه ضد ضده أن تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن، وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يحج على الميت كم 3 أيام، لأن نفسه تكون منقبضة مع المصيبة، تحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزن ويخرج ما في النفس من الحزن، فرخص لها في 3 أيام فقط. وهذه من حكمة الشرع، أن الشرع لا يشق على النفوس والحمد لله. ومن ثم وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي لا تقول اسكت اسكت سكته اسكت ولا ضربت، خلوا يصيح حتى يقضي وطره وبعدين يسكت، لأنه في نفسه شيء، في صدره شيء يحتاج إلى تفريج، خلوا يفرج عنه أحسن من كونك تقهره وتقول اسكت ولا ضربتك، أو بعض الناس يقول اسكت ولا جاك الذيب ولا جاك الكلب فينزعج. حقيقة بعض الناس والعياذ بالله ما يعرف ربه. فعلى كل حال هذا مما يدلنا على أن الإسلام دين فطرة، دين فطرة. فبهذا الحديث دليل على أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر على ذلك، وفيه دليل على أن هذه المزامير تجوز في أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من؟ أقر الجاريتين، حتى إنه كان مسجل نائما فكشف عليه الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر إنها أيام عيد. وفي أيضا جواز الدف، يعني أن يضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف. فهل نقتصر على الدف أو نقول يجوز الضرب بالطبل والتنكة والصحن وما أشبه ذلك؟ يحتمل هذا وهذا. يحتمل أن المستعمل في عهدهم أكثر من استعمل الدف فلهذا استعملوا، ويحتمل أن يقال الدف أخف نغمة من الطبل وأسهل، ولنقتصر على ما هو أخف لأن الأصل هو المنع والتحريم، فنقتصر على ما ورد ونقول لا يجوز من المعازف إلا الدف فقط، أما الطبل والمزمار فلا يجوز. التنكة ننظر هل هي أشد وقعا وتأثيرا من الدف أو دونه، إما أن تكون مثله أو دونه أو أكثر، إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل وإلا فلا. وكذلك الصحن، لكن الصحن أظنه دون الدف، ما يحصل للنفوس من الطرب مثل ما يحصل للدف، وعلى هذا فيتقيد بإيش؟ بالدف دون الطبل. وقولها رضي الله عنها ليستا بمغنيتين، يعني نفت وصفهما بذلك لا الفعل، يعني هناك فرقا بين أن يفعل الإنسان الشيء مرة فلا يقال إنه مغني، ولكن يقال غنى. المغني من اتخذ الغناء إيش؟ مهنة له، هذا المغني. وفي أيضا أن دين الإسلام ولله الحمد شارك غيره من الأديان في مشروعية الأعياد، وأنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا عيدنا. فلا عيد لتولي الملك السلطة ولا عيد أيضا لأي شيء من الأشياء إلا ما كان مشروعا مثل إيش الأضحى والفطر ويوم الجمعة ثلاثة آيات. أما غيرها فلا، لأن نعلم نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدر أليس كذلك؟ ومع ذلك لم يقيموا للانتصار عيدا، لا بعد تمام الحول ولا بعد تمام عشر الحوال ولا غير ذلك. ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير، حتى أن الله سماه يوم
الفرقان،
يوم الفرقان، ولا نظير له. لا، ومع هذا لم يقيم المسلمون له عيدا. طيب، العيد بمورد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله؟ نعم مثله، ليس بعيد وليس بمشروع. كل أعياد سوى الأعياد الثلاثة النحر والفطر والجمعة ليست بمشروع. نعم.
الباب في الباب يا شيخ ما كملنا الباب.
كيف؟
ما كملنا الباب.
طيب كمل.
وحدثني أبو الطاهر.
طيب أيضا فيه حديث في آخر الحديث، وقالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فأقدروا قدر الجارية العربة الحديث السن. في هذا دليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار، وهذا كثير، يوجد ألعاب حرام بالنسبة للكبار لكن بالنسبة للصغار لا بأس بها، لأن الصغير لا بد أن يعطى شيئا من الفسحة حتى ينطلق ولا ينحسر من أصل في كده يا أدم وين رحت أخبر بالصدق. طيب، وفي أيضا فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في اللعب الذي ليس بحرام. وفي أيضا دليل على جواز نظر المرأة للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عائشة على النظر للحبشة وهم يلعبون. وفيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق مع أهله، حيث مكن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون لأنها تريدها. كانت صغيرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان سنها؟ 18 سنة، صغيرة، فهي تريد أن ترى هؤلاء يلعبون. وفي هذا دليل على أن الحبشة يحبون اللعب أليس كذلك؟ نعم، ولهذا كان يلعبون في المسجد ومكنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك، وذلك لخفة نفوس خيرية تحب اللعب وتحب المرح كثيرا. فهل نعطيهم الحرية فيما كان مباحا؟ نعم نعم، نعطيهم الحرية فيما كان مباحا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحريثة السن حريصة على اللهو.
الله أكبر، الله أكبر، شيء عجيب. يعني قوم يعرضون في المسجد، لأن اللعب بالحراب كاللعب البنادق عندنا والسيوف، يلعبون في المسجد، أو قصدي العرضة يفعلون في المسجد. ما ظنكم لو أنها فعلت الآن؟ نعم، لكان بعض الناس يأتي من المسجد على من فيه، لأن هذا عندهم من أعظم المنكر. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه، مكنهم يلعبون في المسجد. وفي أيضا دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه قام حتى قضت نهمته، يقوم حتى تكون هي التي تنصرف. يعني ما يقول بس خلاص شفتيهم أول مرة، نعم رأيتهم أول مرة وانتهى، لا، يخليها تبقى حتى تقضي نهمتها. ولا غرابة فيه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كان ساجدا ذات يوم وجاءه الحسن أو الحسين وارتحله، ركب عليه كما يفعل الصبيان الآن، فأطال السجود، وأخبر أنه ارتحله ابنه فأراد أن يقضي نهمته. وهذا من حسن الخلق، نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذلك. وفي أيضا على أن هذه الألعاب من اللهو لكنها لهو مباح، والظاهر والله أعلم، سياق مسلم رحمه الله حديث هؤلاء، الظاهر لذلك كان في أيام العيد. نعم.
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ لهارون، قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت